طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي القاعدة الأخيرة التي أخذناها؟ طيب نعم، طرق القرآن وطريقة القرآن في أمر المؤمنين والخطاب الشرعي في القرآن. وأنه أفضل خطاب، خطاب القرآن يعتبر أفضل خطاب، حيث إنه من الله سبحانه وتعالى، فتارة يدعوهم بالترغيب والترهيب، وتارة بذكر أسمائه وصفاته، وتارة يدعوهم كذلك حاثا لهم على فضل الطاعة وعقوبة المعصية، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. الملة هي الدين، والنحلة هي الطريقة. قوله مللهم لا يدل على أن الكفار لهم عدة ملل، فالله تعالى يقول: حتى تتبع ملتهم، فجعلها ملة واحدة لهم. طيب، قال: يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه يرحمه، وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده، من قصده الحق والإنصاف، وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، ذكر البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر محاسن هذه الشريعة. قال: فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة. ألف في المحاسن جماعة، منهم الإمام النيدي رحمه الله، والسلمان ألف رسالة جمع فيها جمعا طيبا لكنه لم يتحرى الصحة. وخلاصة ذلك أن محاسن دين الإسلام، امتاز دين الإسلام بمحاسن ثلاث ليست في أي دين. ما هي هذه المحاسن؟ البقاء والكمال والشمول، وذكر التيسير أيضا والوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذلك كيف تدعو الكفار؟ أفضل طريقة تدعو بها الكفار للإسلام إذا أردت طريقة القرآن فهي هذه الطريقة، طريقة ذكر محاسن الإسلام، وأنه دين باق إلى قيام الساعة، وأنه دين الله الذي شرع الأديان كلها، وأنه قد أتى بالبراهين على أن هذا الدين حق. قال: فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خلفه فهو باطل ضلال. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنه لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، بمعنى أنه سيمر عليهم من الحسرات لأنهم اتبعوا الشر ما يعلمه الله. فأول حسرة لهم في الدنيا عند الموت، ثم يتحسرون في القبور، ثم يتحسرون في العرصات، ثم يتحسرون عند دخول النار، وهكذا لا زالوا يتحسرون، والأدلة على ذلك كثيرة. وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة، مودتهم تنقلب بغضاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح، والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. يذكر ما حواه دين الإسلام من المحاسن وما حواه الدين الآخر من القبائح والبطلان، وأنه محرف منسوخ، يحرفون الكلمة عن مواضعه وهكذا. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية. ما السبب؟ حتى لا يظن بعض الناس أن أولئك الذين الكبار الرؤساء والعلماء من بني إسرائيل ابتعدوا عن دين الإسلام لوجود شبهة أو حق في أديانهم، بل بين الله تعالى أنهم إنما تمسكوا بدينهم وأعرضوا عن دين الإسلام حبا للدنيا والرياسة فقط، وأنها رياسات وأغراض نفسية، منها الحسد، حسدا من عند أنفسهم. الحسد قد يمنع من الهداية. وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها، وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم. القاعدة الحادية عشر: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة، يعني دلالة المطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني، دلالة التضمن وما يستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها، دلالة الالتزام. فهذه العبارات التي أتى بها المؤلف أراد بها إشارة إلى علوم شتى، سواء كان ذلك في الأحكام أو في الأخبار، أو كان ذلك أيضا في الأسماء الحسنى والصفات. فكل اسم له هذه العلوم، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة المطابقة هي أن يدل اللفظ على جميع المعنى، ودلالة التضمن أن يدل على جزء من المعنى، ودلالة الالتزام أن يدل على أمر خارج ملزوم خارج من المعنى تماما. طيب، قال: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما يتضمن من المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب، لأن معناه وما يستلزمه حق، لكن كلام البشر لا نقول بدلالة الالتزام في كلام البشر إلا إذا أقر قائله بذلك فقط. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا، ولا تستطيع أن تفهم ما دل عليه الألفاظ من المعاني إلا بتعلم تفسير كتاب الله. ففكر في الأمور التي تتوقف عليها، أي المعاني، ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم القرآن حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة علم وسعة رحمته. هذا دلالة ماذا؟ مطابقة، أنه يتضمن للرحمة، رحمة العباد. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، ورحمتي وسعت كل شيء، وعرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، لتوقف الرحمة على ذلك كله، ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة. ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. إذا علمت أن الرحمن الرحيم أيضا يتضمن أن الله عليم، ما دام أنه رحيم بكل شيء فهو العليم بكل شيء. هذه دلالة ماذا؟ دلالة تضمن، تتضمن الرحمة، يتضمن العلم. وإذا علمت أن الله عز وجل رحيم وأنه من رحمته أنه أرسل رسلا وأنزل كتبا، دلالة التزام. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. يستلزم حفظ الأمانة والأمر بذلك الانتباه والحرص وإدخالها في شيء محفوظ وهكذا. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم الله به أو بما يحكم به، وهذا دلالة الالتزام. فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين، يعني حاكم في باب من الأبواب، حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني عاقل، رجل عاقل ينظر ويسمع، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، ولا يعرف الطريق التي توصله ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم على من؟ على الحاكم، على من يحتاج إليه. البائع قبل أن يبيع لا يجب عليه أن يتعلم الربا والمنهيات في البيوع، لكن بعد أن يدخل في البيوع هل يجب عليه أن يتعلم من أحكام البيوع ما يتعامل به؟ نعم. فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة، قال وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ وكذلك أمر عندكم أمره ها؟ نعم عندنا سقطت الهاء. وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر، تتعلم ما هو المعروف ما هو المنكر حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ليأمر بهذا وينهى عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعمل بالإيمان والعلم والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه، استحالة ترك ما لا يعرف العبد قصدا وتقربا وتعبدا. وما عصي الله بأكثر من الجهل، ما عصي الله بأكثر من الجهل، حتى لو كنت تحب الخير قد تقع بسبب جهلك ربما في نواقض الإسلام، وربما تقع بسبب جهلك في كبائر ومنهيات عظيمة. ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به، من تعلم الرمي، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمي، ثلاثة، فبين لنا أن القوة الرمي، بمعنى أن الرمي أساس القوة، وإن كان غيره قوة كالضرب وغير ذلك قوة، لكن الرمي جعله هو القوة، مثل الدين نصيحة، جعل الدين كله في ماذا؟ في النصيحة، أي هي أساس الدين ويقوم عليها هذا الدين، النصح لله ورسوله، الحج عرفة، جعل الحج هو الوقوف في عرفة، وليس معنى هذا أن الإنسان يقف في عرفة ويترك الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هل يتم حجه؟ لا يتم. ألا إن القوة الرمي، بمعنى أنك أول ما تبدأ به من التعلم الرمي، ولذا ترون أن القوة في هذه الأيام في الحروب هي الرمي بهذه الأسلحة الحديثة. من لازم ذلك إذن أن نتعلم الرمي، لأنه من الإعداد، من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، هو ذكر أمثلة كثيرة في هذه القاعدة حتى نفهم هذه القاعدة فهما جيدا. استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته، أنهم حجة إذا قالوا بالحق، لأن الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأولو العلم شهدوا بماذا؟ بالحق. فهذا دليل أنهم حجة، وأن الله استشهد بهم لأنهم حجة على الحق، وإذا قالوا بالحق. أما إذا قالوا بلا دليل وخالفهم غيرهم فالحجة مع من قال بالدليل من العلماء، ولا بد أن يقيد الله من العلماء في كل زمان ومكان من يقول بالحق ومن يصدع به من العلماء وغيرهم. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به: واجعلنا للمتقين إماما. من لوازم ذلك أنهم يتعلمون ما يكون به أئمة، ومن لوازم ذلك الصبر، لأن الله قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن لوازم ذلك كذلك العقل، لأنه لا يؤم الناس إلا عاقل، هذه دلالة التزام. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه في معنى هذه الآية: وجعلنا للمتقين إماما، عن بعض السلف قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا. ليس المعنى وجعلنا المتقين إماما أن الناس يقتدون بنا ونحن لا نقتدي بأحد. إذن من لوازم أنك تكون للمتقين إماما أنك تجعل المتقين أئمة لك، بمعنى اجعل السلف مثلا أئمة لك. هذا من لوازم هذا الدعاء بالحق، واتبع منهجهم ويجعل الله عز وجل بقدر صدقك في ذلك من يأتم بك، فمن ائتم بمن قبله ائتم به من بعده، ومن صدق في اتباعه للسلف سهل الله له من يتبعه في الحق. كما أن من اتبع الباطل وأئمة الباطل جعله الله إماما في الباطل، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعلهم الله أئمة، هذا عقاب. فهو هنا يقول: ما لا يتم الإمامة إلا به، فهو من لوازم هذا الدعاء من العلم وغيره. قال: من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له، ولما لا يتم إلا به. اللهم زوجني مثلا، هل يعني أنك تدعو الله أن يزوجك بدون أن يعطيك مهرا ويسهل لك المهر؟ من لوازم هذا الدعاء أن الله يسهل لك عملا، ويسهل لك مهرا، ويسهل لك مثلا من يزوجك. فما لا يتم الشيء إلا به فهو من الشيء من لازم. كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد عن هذه. ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح، وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين. بقي الدلالة المخالفة، مثلا منهم من جعلها داخلة في دلالة الالتزام، مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بعضهم جعل المعنى في دلالة المخالفة ومفهوم المخالفة: من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، أن من لم يتفقه في الدين ما أراد الله له خيرا. هذه عرفناها بمفهوم المخالفة. منهم من جعل مفهوم المخالفة خارج عن دلالة الالتزام، ومنهم من جعل دلالة الالتزام منها ومن أجزائها مفهوم المخالفة. يعني فهمنا أنه من لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا من ماذا؟ من دلالة الالتزام على قول، ودلالة الالتزام يتضمن أجزاء كثيرة ومفاهيم كثيرة. قال: ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال. يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض، وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. وحرض المؤمنين على القتال يشمل كل ما كان من التحريض، من ذكر مساوئ العدو والتكلم على العدو والشجاعة. فمثلا كل من كتب في الرافضة فهو عملا بهذه الآية، كل من كتب مثلا في فضائل الحصار وكذلك منافع الحصار وكرامات الشهداء وغير ذلك فهو من باب ماذا؟ من باب العمل بهذه الآية: وحرض المؤمنين على القتال. كله من باب التحريض، من باب التحريض. ولذلك ترون أهل الكفر والزندقة يكرهون التحريض، يقولون: ما لهؤلاء يحرضون الناس؟ لأن الله ما أمر به إلا وفيه إغاظة للكفار. وباب الإغاظة كما قال ابن القيم عبادة مهجورة، إغاظة الكفار عبادة مهجورة، دل عليها خمسة أحاديث، خمسة أدلة دلت على هذه العبادة التحريض وإغاظة الكفار. ذكر منها حديث سجود المؤمن عند التلاوة عند السجدة فإن الشيطان يعتزل يبكي، إذن فسجودك عند مرورك بآية فيها سجدة يعتبر ماذا؟ إغاظة للشيطان، يبكي، ولما تغيظ الشيطان تعبد الرحمن. وذكر منها أيضا الهجرة، الهجرة فيها إغاظة الكفار، إذ الكفار الآن يكرهون الهجرة، هجرة المسلمين من بلادهم إلى بلاد المسلمين، يريدون من المسلمين أن يبقوا عندهم حتى يتمرنوا على الباطل. ولذا ترونهم يقولون: اعملوا مساجد، أذنوا، صلوا، ادعوا إلى الله، افتحوا الدروس. لماذا؟ حتى يتمرن من يقول: إذن نحن نزاول أعمالنا الإسلامية في بلاد الكفار، وإنما يريد الكفار بذلك ألا تغيظهم بالهجرة. وأن تجلس بينهم حتى تأخذ من عاداتهم ولو يسيرا. قال الله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وذكروا أيضا: ولا يطؤون موطئا. هذا الدليل يغيظ الكفار، فكل ما كان من إغاظة الكفار فهو من لازم هذه الآية. يغيظ الكفار، كل ما كان من إغاظة الكفار من دعوة وعلم وتعليم وغير ذلك. فهل من إغاظة الكفار كما يستدل البعض المظاهرات؟ بل هذه من موافقة الكفار. من إغاظة الكفار أنك لا تعمل المظاهرات ولا تعمل شيئا يعني جاء من أعداء الله، هذا من إغاظتهم أنك تبتعد عن التشبه بهم. أما التشبه بالكفار إغاظة لهم؟ ليس إغاظة لهم. طيب، التحرير جرنا إلى هذا، كلمة التحرير. قال: وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف اجتماع الكلمة ونحو ذلك، ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام للمكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس. هكذا عندكم؟ وكانت تخفى عادة. طيب، كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. وكذلك يدخل فيه كل من أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة فحدوثها لا يقتضي منعها. مثلا: بلغ ما أنزل إليك من ربك، أدعو إلى سبيل ربك. لو وجدنا أن الدعوة إلى الله مثلا تطورت الكتابة، كانوا يأخذون ريشة وحبرا ويكتبون بها بتعب، تطورت أتوا بأقلام، تطورت أتوا بآلات تكتب سريعا وتنشر سريعا، هل نقول هذه بدعة؟ أم من لوازم الدعوة أننا ننشر، وهذا كله من التسهيلات. كذلك الصوت، ادعو إلى سبيل ربك. لو وجدت مثلا أن هناك مكبر يكبر الصوت حتى يسمع الناس أكثر بسهولة، هذا ليس بدعة. نعم، وهذا ليس مما يضر الدين، وإنما هو من باب التبليغ فقط. كذلك ما أتى في هذه الآلات الحادثة التي تنشر في الشبكات، في الشرائط، في الجوالات، في الذواكر، تنشر الحق ولا تنشر الباطل، حيث إنك تستطيع بكلامك تنشر الحق وتنشر الباطل، وتستطيع بكتابتك تنشر الحق وتنشر الباطل. فكذلك بهذه الآلات انشر الحق واترك الباطل. طيب، لا يقول الإنسان هذه التسجيلات كلها بدعة لأن كل بدعة ضلالة، هذه وسيلة فقط، وسيلة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نكمل القاعدة. قال: فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عوف في مسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقص شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان على ذلك. فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال وإشارة تدل عليه، مثلا السيارات، الله من علينا بالجمال والحمير والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون من ماذا؟ من جنس هذه الجمال والبغال والحمير التي تركبونها ولكم فيها زينة ويخلق ما لا تعلمون بعد ذلك. ففيها إشارة وإجمال أنه سيخلق ما يكون فيه زينة أعظم من هذا، وما يكون فيه نعمة أعظم من هذا. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، بالله التوفيق. وخلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على المطابقة والتضمن والالتزام نستطيع أن نتفكر في كثير من الآيات بهذا الالتزام وهذه المعاني العظيمة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتكلف، لا ينبغي الإنسان أن يتكلف في هذه الدلالات بما لا يقتضيه القرآن، بما لا يقتضيه القرآن. وللسعدي كلام أيضا في فوائد الكهرباء، يعني أن فيها فوائد وهناك فوائد، يعني لها مضار. لو وجدنا أن يجعل الله عز وجل الكفار يعملون أشياء يريدون بها لنا الضرر، فيجعل الله فيها من الخير والانتفاع أعظم مما يضرون به. هذه الكتب إنما صنعوا الطابعات وآلة التصوير لنشر ما عندهم من الفساد، نحن نؤمن بهذا. هل صنعوها من أجل نشر الكتب الإسلامية والمصحف والقرآن؟ لا، ما صنعوها إلا من أجل نشر فسادهم. فلما اشتراها المسلمون واقتنوها نشروا بها كتبا عظيمة من كتب الإسلام، وانتشر الدين انتشارا عظيما، واستغلها في الحقيقة المسلمون أشد من استغلال الكفار، لأن كتب المسلمين محفوظة وكتب الكفار ليست محفوظة. فحتى أنهم عملوا إحصائيات أن كتب المسلمين أكثر وأكثر وأكثر في المئة من إحصائيات ما طبع الكفار، يعني لا يصل طباعة الكفار 10% من طباعة المسلمين، حتى الشر والفساد وغير ذلك، فطباعة المسلمين للكتب كانت أكثر وأكثر. وهذه الآلات التي عملوها ليضروا بها المسلمين ربما حصل فيها النشر للإسلام أعظم من نشرهم للكفر، ونجح المسلمون في نشر الإسلام في أوساط الكفر والكفار أعظم من نجاح الكفار في نشر الكفر في أوساط المسلمين، مع أنهم ضروا المسلمين بعض القنوات بعض الخلاعات، لكن ومن يرد الله أن يضله ومن يهد الله فلا مضل له. إلا هنا والحمد لله.